أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وما زلنا في حلقاتنا في بستان العارفين، واليوم مع الحلقة 42 بمشيئة الله عز وجل، وهي عن جهاد النفس. إخوة الإسلام، النفس التي في جنب العبد أنواع 7. فهناك النفس الأمارة بالسوء، وهناك النفس اللوامة، وهناك النفس المطمئنة، وهناك النفس الراضية، وهناك النفس المرضية، وهناك النفس الملهمة، وهناك النفس الكاملة، وهي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أردنا في البداية أن نوضح بعض لمحات سريعة من صفات كل نوع، وأنت أخي الكريم وأخت الفاضلة يعني راجع معي وأنا أقول، وانظر نفسك، أي النفوس، أي الأنفس، أي نوع من الأنفس نفسك أنت، يعني هل هي من الأمارة بالسوء أم من اللوامة، أو بفضل الله من المطمئنة، أو ترقت فصارت راضية أم مرضية. فانظر لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نفوسنا من النفوس اللوامة المطمئنة الراضية المرضية الملهمة إن شاء الله رب العالمين. النفس الأمارة بالسوء التي قال عنها يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يعني النفس بطبيعتها أمارة بالسوء، ودائما المستثنى يكون أقل من المستثنى منه، يعني إلا ما رحم ربي، كأن الله عز وجل رحم طائفة قليلة من العباد من الفرق الكبيرة للنفوس الأمارة بالسوء، والعياذ بالله رب العالمين. النفس الأمارة بالسوء هي دائما النفس التي فيها، كما يقول علماء النفس أو علماء القلوب، النفس التي فيها الصفات السبعية، تريد أن تلتهم أو أن تغتصب شيئا ليس من حقها، أو أن تثور، أو أن تغضب لشيء لا لشيء، وأن تتعدى على الحقوق، وأن تسيء إلى الآخرين، وأن تنتقم. هذه هي النفس التي تشجع الإنسان والعياذ بالله على المعصية وعلى عدم الطاعة وعدم الإذعان لأوامر الله. هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول: إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لجلب مشقتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. النفس الأمارة بالسوء هي النفس التي دائما توسوس لي بالشر، أو تغلق في وجهي باب الطاعة، أو تشعرني بأن الطاعة ثقيلة وأن فيها مرارة، تزين لي المعصية وتشعرني بحلاوتها، حلاوة المعصية والعياذ بالله، لا تشعرني بأن الطاعة لها حلاوة، بل على العكس تشعرني أن لو أن المعصية فاتتني. يعني من دلائل انغماس العبد في الذنوب والنفس الأمارة بالسوء أن الإنسان يفرح بالمعصية إن لها والعياذ بالله أن ارتكبها يعني، ويحزن إن فاتتها. هذا دليل من أدلة النفس الأمارة بالسوء، أن يحزن الإنسان عند فوات المعصية. يعني لا يقول لو كان إنسانا صالحا وتغلق في وجه أبواب المعاصي، يجب أن يقول: أحمد الله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يجعل لي في المعصية نصيبا، الحمد لله الذي غلق في وجهي باب المعصية، إنه من كرم الله عز وجل أن يجعلني من الذين غلقت في وجوه باب المعصية، والله إني غالي عند الله أنه يغلق في وجهي باب المعصية كما غلق في وجه يوسف بعد أن سعى سعيا حثيثا إلى الله فصار مخلصا لله عز وجل. هذه بعض من أمارات النفس الأمارة بالسوء. لو أن النفس الأمارة بالسوء توقفنا فحاولنا نصلحها، وحاولنا نتوقف ويعيد الإنسان حسابه مع نفسه، كما نأتي إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله عن حساب النفس، كيف نحاسب أنفسنا، ويصير الإنسان وقافا عند حدود الله، حتى وإن أخطأ يجب أن يستغفر، حتى وإن أخطأ يجب أن يعيد حساباته، حتى وإن أخطأ يجب أن يعجل بالتوبة، حتى وإن أخطأ يجب أن يشعر نفسه بالندم ويستشعر كيف أنه أخطأ في جنب الله وارتكب في حق الله ما لا يليق. عندئذ هذه النفس إذا راقبتها بهذه الدرجة وأوقفتها عند تشجيعها لي على السوء وعلى المعصية، فأنا هذبت منها وحاسبتها أولا بأول، تصير نفسا لوامة. فإن صارت النفس نفسا لوامة واستمرت على هذا تلوم صاحبها على الهنات التي يصنعها وعلى الأخطاء التي يرتكبها وعلى المعاصي التي يقترفها، تترقى هذه النفس اللوامة، لتصير نفسا مطمئنة، تطمئن بموعود الله عز وجل، تطمئن وتفرح عندما تعمل الطاعة، تحزن كثيرا اذا ارتكب صاحبها المعصية، تجد نفسها داخل طاعة الله عز وجل. كما يقول العلماء مثلا عن رواد المساجد، ان المؤمن في المسجد كالسمك في الماء ان خرج منه مات، وان المنافق في المسجد كالعصفور في القفص يريد ان يهرب فور ان يفتح له. هكذا ايضا في الطاعات وفي المعاصي، النفس المطمئنة نفس وهي تستمع الى درس العلم مثلا لا تتمنى ينهي العالم كلامه او الشيخ حديثه، لا يتمنى وهو يسمع الى كتاب الله عز وجل ان لا ينتهي القارئ فيما يقرأه وفيما يتلوه على مسامعه. هذه النفس التي اطمأنت الى ذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لن تطمئن القلوب الا بذكر الله. هذه المدنية اللاهثة وهذه الحضارة المزيفة التي تجري وراء البهرجة وراء سبحان الله متاع الدنيا لا يستريح من كلله، لا يستريح من عنائه، لانه مبتور الصلة بالله عز وجل. قال الحسن البصري: نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف، الا وهي نعمة الرضا بالله وعن الله سبحانه وتعالى. اذا صارت النفس مطمئنة، وهذا ما يخاطب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابو بكر قال: ما اعجب هذه الاية يا رسول الله، يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان عبدا من عباد الله سوف يخاطب بها يوم القيامة يا ابا بكر. قال: من يا رسول الله؟ قال: انه انت. سبحان الله، ومن كرم الله على ابي بكر رضي الله عنه ان يخاطب مثل هذا الخطاب العظيم، لانه من اصحاب النفوس المطمئنة الذي لو وضع ايمانه رضي الله عنه في كفة وايمان الامة في كفة لرجحت كفة ايمان ابي بكر. سبحان الله، انترقت النفس المطمئنة، وهذا هو موضوع جهاد النفس، يعني اجاهد نفسي لأحولها من نفس عمارة بالسوء الى نفس لوامة. فان وظفت على ان تلوم النفس نفسها صارت النفس مطمئنة. ابو بكر كان يقول دائما: اني بليت باربعين ما صلت الا لجلب مشقتي وعنائي ابليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعداء. النفس المطمئنة يعني اذا استمرت على هذا تصير نفسا راضية، ترضى بموعود الله عز وجل، ترضى بما قسم الله سبحانه، لا يعترض على قضاء ولا على قدر، لا يتوقف ويقول لو 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 اني فعلت كذا، لان لو تفتح عمل الشيطان. انسان راضي بما قسم الله سبحانه وتعالى له: يا داود ارضى بما قسمت لك تكن اغنى الناس. انسان يرضى بما اكرمه الله عز وجل. فان ترقت النفس الراضية تصير نفسا مرضية قد رضي عنها رب العباد سبحانه وتعالى. فاذا رضي الله عن عبد الذي وصفه برب العباد رضي الله عنه ورضوا عنه، هذه النفس المرضية نفس الرضا يحيطها من كل اتجاه، كما قال زكريا في دعوته لله عز وجل: واجعله ربي رضيا. قال العلماء: الرضي هو الراضي عن الله والراضي عنه الله والراضي عن الناس والراضي عنه الناس، وصار من شدة الرضا يوزع الرضا عن من حوله، يعني صار منبع ومصنع ومكان ومولد للرضا. سبحان الله، يعني صار انسان يوزع زهرات الرضا وبذور الرضا وثمرات الرضا عن من حوله. احيانا والله الانسان ينظر في وجوه بعض الناس من اهل الرضا يجد البشاشة في وجهه، يجد الرضا حتى وان كان قليل المال او قليل الحال، او يعني سبحان الله رث قليل لكنه راضي يرضى. سبحان الله العظيم، انسان يرضى بموعود الله، يرضى بما رزقه الله، يحمد الله على كل حال. هذه النفس الراضية المرضية، فان صارت هذه النفس راضية مرضية بعد ان اطمأنت لموعود الله عز وجل تصير نفسا ملهمة، كنفس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كنفس عثمان بن عفان رضي الله عنه. لما قال انس: وانا في طريقي الى عثمان رضي الله عنه كانت الريح شديدة، فكشفت الريح ثوب امرأة فوقعت عيني على كعبها كنظرة اولى، فاستغفرت الله رب العالمين. فلما دخلت على عثمان رضي الله عنه قال عثمان بعد ان استويت جالسا: ايدخل علي وفي عينيه اثار من الزنا؟ فقال انس عجبا: اوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، عثمان يعني، قال لا، انما هي فراسة المؤمن، انه يرى بنور الله، اتقوا فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله سبحانه وتعالى. يعني هذه النفس الملهمة، النفس التي وقف عمر بها على منبر رسول الله ينادي على سارية كما ذكرنا في حلقة سابقة بعيدا عن المدينة بالاف الكيلومترات، والاعجب ليس في قضية الارسال وحدها، ولكن في قضية الاستقبال عندما يقول سارية بعد ان ساعات في يوم كذا في ساعة كذا سمعنا صوتا كصوت أمير المؤمنين عمر يقول يا سارية، فنظرنا فإذا كمين أعد لنا، فنظرنا ففتح الله لنا وانتصرنا بفضل الله. إذن هذه النفوس الملهمة، النفوس الموصولة بالله عز وجل، النفوس التي سبحان الله الناس في الغرب اليوم يتكلمون عن التليباثي أو عن التخاطر عن بعد أو الحاسة السادسة، لكننا نقول إنها كل هذا يسمى عندنا في الإسلام فراسة المؤمن، نور الله الذي يضعه في قلب العبد، النفس الملهمة التي تلهم مثل هذه الأمور الطيبة. هذه النفس الملهمة ما وصلت إلى هذه الحالة إلا بعد أن لامت نفسها، وبعد أن اطمأنت بمعود الله، وبعد أن رضيت بما قسم الله، وبعد أن رضي عنها رب العباد عز وجل، وصلت إلى هذا الأمر الطيب من الإلهام من الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا يعقوب عليه السلام، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، وبعد أن فصلت العير من مصر وذهبت تلقاء أرض الشام يقول إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي لولا أن تكذبون. سبحان الله العظيم، يعني هذه نفس ملهمة، نفس سبحان الله العظيم يلهمها رب العباد سبحانه وتعالى بهذا الخير الكبير. فإذا رأينا النوع السابع من الأنفس وهي النفس الكاملة، وهي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، والذي وصفه ربه سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، الذي هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع صلى الله عليه وسلم، ما رؤي مادا رجليه بين صحابته قط، يدخل العربي القح إلى مجلسه يقول أيكم ابن عبد المطلب، وهكذا كان أكثر حياء من البكر في خدرها صلى الله عليه وسلم. كان إذا ودع أحد صحابته أو أحد خدمه وصافحه كان لا ينزع يده حتى ينزع الآخر يده، وكانت ربما تأخذه الجارية من كم جلبابه صلى الله عليه وسلم فتسير به فيسير معها ويسمع شكاتها. خولة بنت ثعلبة تجادله سبحان الله العظيم فيقف ويتوقف لها ويستمع، يريد أن يقضي أمرها إلى أن تنزل الآيات الكريمة في حل قضية الظهار، ثم يأتي عمر بعد ذلك بسنوات وتوقفه امرأة تطيل الحوار معه، وإذا بعوف سيدنا عبد الرحمن يقول يا أمير المؤمنين أطالت هذه المرأة الوقوف معك، وكدت أن آتي بأنهرها، فإذا بعمر رضي الله عنه يقول والله يا ابن عوف هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله شكاتها من فوق سبع سماوات، ألا يسمع لها عمر؟ والله لو أوقفتني إلى يوم القيامة لوقفت. يعني سبحان الله، هذا هو الأدب الذي تعلمه الصحابة من النفس الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل جاهدنا أنفسنا؟ هل أوقفنا أنفسنا كما نربي أبناءنا؟ هل إذا طلب ابنك كل شيء أي شيء تعطيه كل شيء؟ فهذا باب الدلال الذي يفسد الولد. هكذا النفس، النفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمه. يرى عمر مرة عبد الرحمن بن عوف وقد أتى بلحم من السوق، ما هذا ابن عوف؟ قال لحم اشتريته بدرهمين اشتهيته يا أمير المؤمنين. فعلاه عمر بالدرة وقال يا لكع أكلما اشتريت؟ هذه صورة من صور جهاد النفس. اللهم اجعلنا من المجاهدين لأنفسنا ومن المجاهدين لأعدائنا يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.